الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء، وهو 76 من لقاءات مدارستنا لصحيح الإمام مسلم والتاسع في كتاب الصلاة. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في الصبيحة يوم الجمعة 5 من شهر جمادى الآخرة 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث عمرو الناقد 19 بعد 400 من أحاديث ما يتعلق باستخلاف الإمام إذا عرض له عذر ونحو ذلك. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: قال حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد أخبرني، وقال الآخران حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد، وحدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة فنظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أن أتموا صلاتكم. قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر، قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك. قال: وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم اثنين بهذه القصة، وحديث صالح أتم وأشبع. قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما. قال: حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: لم يخرج إلينا بنبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب رفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم يده إلى أبي بكر أن يتقدم، ورخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقوم مقامك؟ لا يستطيع أن يصلي بالناس. فقال: مري أبو بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث حديث أنس وحديث أبي موسى مثل الحديث السابقة التي مرت معنا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، واستخلاف النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في الصلاة، وذكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يصلي بالناس فيه دلالة واضحة على أنه لا ينبغي لأحد أن يتقدم ويصلي بالناس إلا بإذن من الإمام، وهذا قول معتبر قال به الحنابلة وأهل الأثر. والتقدم بين يدي الإمام والصلاة بالناس بدون إذنه نوع من الافتيات، نوع من الافتيات. قال أنس إن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه. وقد ذكرنا أنه استمر وجعه عليه الصلاة والسلام، اشتد من يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد، وتوفي من يوم الاثنين مساء. قال حتى إذا كان يوم الاثنين وهو اليوم الذي توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه وهم صفوف في الصلاة. وفي رواية سفيان قال كشف الستارة يوم الاثنين، كشف الستارة يوم الاثنين. وفي رواية عبد الرزاق عن معمر قال لما كان يوم الاثنين. وهذه الروايات كلها تؤكد أن هذه الحادثة التي حكاها أنس رضي الله تعالى عنه كان في يوم الاثنين، والأظهر أنه إما كان في صلاة الظهر وإما كان في صلاة العصر. قال كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، يعني يحتمل أمرين، وهم صفوف في الصلاة يعني قد أقيمت الصلاة، ويحتمل ما في رواية عبد الصمد أن الصلاة أقيمت واصطفوا، وهم أبو بكر أن يتقدم فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع. قال تستعمل بمعنى الفعل، أي فقال هكذا بيده نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع، دل على أنه اطلع من غرفة عائشة على الصفوف، وكان الذي في جهة غرفة عائشة ستر مرخي يدخل منه النبي عليه الصلاة والسلام ويخرج منه إلى المسجد. وليس هناك تعارض بين هذه الروايات، فإن قوله وهم صفوف في الصلاة في الصلاة، لأن الإنسان ما دام جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. ولهذا ينبغي للإنسان إذا جاء إلى المسجد أن لا ينشغل بغير الصلاة، كما يفعل اليوم بعض المتساهلين من انشغال الهواتف والحوادث والحديث مع الناس. الإنسان في صلاة ما دام جاء إلى المصلى، والملائكة تستغفر لأحدكم. إذن معنى في الصلاة هنا يحتمل وهم صفوف في الصلاة، يعني للصلاة، في بمعنى اللام استخدم عند العرب، وتوافق رواية عبد الصمد عن أبيه وهو أن أبا بكر أقيمت الصلاة لأبي بكر والصفوف صافة، فأراد أن يتقدم فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة. الحجرة الألف واللام للعهد، والمقصود حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. فنظر إلينا وهو قائم، هذه فيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام استطاع القيام. ويحتمل أن يكون المعنى فنظر إلينا وهو قائم، يعني نظر إلينا وهو قائم في الغرفة أو من الغرفة، وليس المقصود قيام بدنه صلوات ربي وسلامه عليه، لكن الأول هو الأظهر، كأن وجهه ورقة مصحف صلوات ربي وسلامه عليه. هذا التشبيه المقصود به أنه عليه الصلاة والسلام من شدة المرض أصبح وجهه مصفرا، فإن الأوراق التي كانوا يكتبون عليها المصاحف كانت شديدة الصفرة، والإنسان إذا اشتد عليه المرض يقل في جسده الدم وحينئذ يصفر لونه. والأمر كما مر معنا من حديث العباس أنه قال لابن عباس أنه قال لعلي إني لأعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب وإني لأرى أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر. فيظهر هذا من بعض العلامات، إذن كأن وجهه ورقة مصحف، المقصود بيان شدة آثار الوجع. وقال بعضهم بل المقصود من التشبيه كأن وجهه ورقة مصحف يعني الضياء والنور، ولا تعارض بين المعنيين. في تعارض؟ ما في تعارض. يكون لونه عليه الصلاة والسلام قد مال إلى الصفرة من شدة الوجع، ويكون هو عليه الصلاة والسلام منير وجه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. هذا يدل على أمرين مهمين ينبغي لنا أن نحرص عليهما. الأول اليقين بشدة حفظ الرواة للروايات. تخيلوا أنه يعني حفظ حتى البسمة. الثاني الحرص على الصف الأول. لو كان أنس بن مالك لم يكن في الصف الأول ما كان ليرى بسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا، قال فبهتنا ونحن في الصلاة. بهتنا اكتب على وزن دهشنا ومعناه. بهتنا يعني دهشنا، أي أصابتنا الدهشة. كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله استطاع أن يقوم وينظر إلينا. فبهتنا يعني دهشنا وزنا ومعنا. ونحن في الصلاة كما ذكرت أنه نحن في الصلاة يحتمل أمرين. الأول نحن في الصلاة يحتمل أن يكون كبر أبو بكر، لكن رواية عبد الصمد أنه ما كبر، فيكون نحن في الصلاة أي ونحن للصلاة جاهزون. من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الدهشة قد تكون من الفرح، والدهشة قد تكون من الأمر العجب. المهم أن الدهشة أسبابها كثيرة. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، يعني أراد أن يرجع القهقرة، دل على أن الصلاة وإن كانت أقيمت له لكن الإمام الأصلي إذا ظهر فهو أولى بالصلاة. وهذا هو وجه للشاهد من إيراد هذا الحديث في هذا المقام. ما هو وجه الشاهد في إيراد حديث أنس في هذا المقام؟ الشاهد أن الإمام الأصلي إذا جاء وإن كانت الصلاة أقيمت لغيره لنائبه أو غيره فهو أولى بالصلاة. ولهذا تقهقر أبو بكر رضي الله عنه. بعض الفقهاء والشراح بعضهم يقول إن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا دليل على الخصوصية. فإن الإمام إذا جاء وإن كانت الصلاة أقيمت لغيره ولو كان نائبه فضلا عن غيره فإنه أولى بالإمامة. قال وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه بيده أن أتموا صلاتك. وهذه الكلمة أيضا تدلنا على شدة وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لم يستطع أن يتكلم، وإنما أشار إليهم هكذا: أنا أتم صلاتكم. يقول أنس رضي الله عنه قال: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرخى الستر. قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك، وكما ذكرت كان ذلك في مساء يوم الاثنين آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. رواية سفيان: وفيه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية الزهري عن أنس قال: لما كان يوم الاثنين، كما مر معنا في الرواية السابقة. وفي رواية عبد الصمد عن أبيه قال: لم يخرج إلينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، اللي هو الجمعة والسبت والأحد، ما استطاع أن يخرج للصلاة، فأقيمت الصلاة. ويحتمل أن يكون لم يخرج يعني السبت والأحد والاثنين، فأقيمت الصلاة، فذهب أبو بكر يتقدم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه. كما ذكرت أن كلمة قال تستخدم عند العرب بمعنى العمل، ودليله من القرآن: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون إيش قوله، يعني عمل. ليش عمل؟ ليش ما قلنا قولا يعني لفظا؟ لأن اسمع إلى قولهم ماذا قالوا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. إن أسلوب بليغ فصيح. إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ إذن كلام أحسن الكلام. فإن قال قائل: فلما، هذا يرد، فلما ترك كلمة العمل وجيء بكلمة القول مقامه؟ لا يكادون يحسنون قولا. قيل: لأن قولهم، لأن عملهم الذي ما كانوا يحسنونه من جهة أنهم كانوا يكثرون الكلام ويقلون الفعال، فمن أكثر القول قل عمله، والله أعلم. الشاهد هنا نفس الكلام: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفع. فقال يعني بمعنى دفع بيده الشريفة. فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. انظر إلى قلبك، كم تحب أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما أن فيكم من يود لو فدى بماله ونفسه وأهله إن أمكنه أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالصحابة الذين رأوه وأحبوه وناصروه؟ فنظرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة الحبيب لحبيبه. يقول: ما نظرنا منظرا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه حين وضح لنا. وضح بمعنى ظهر، ظهر لنا وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، أو ظهر لنا وجهه. قال: فأومى نبي الله بيدي إلى أبي بكر أن يتقدم، يعني قال له هكذا صل. وهذا لا يخالف الرواية السابقة أن أتم صلاتكم، لأن يمكن أن الإنسان يشير بيده وهكذا يقول يتقدم ويقول لهم صلوا. هكذا. قال: وأرخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى ما. لم نقدر عليه يحتمل معنيين كلاهما صحيح. الأول: لم نقدر على أن يصلي لنا حتى مات. والثاني: فلم نقدر عليه حتى مات، أي لم نقدر على كلامه ورؤيته بعد هذه الرؤية. وحديث أبي موسى بنحو حديث أنس قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه. وصورة الاشتداد جاء من حديث ابن مسعود قال: إنك لتوعك كما يوعك الرجلان منا. فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا مر معنا من حديث عائشة. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق. طبعا أبو موسى لم يسمع هذه المحاورة مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أنه سمع هذه المحاورة من عائشة، ويحتمل أنه سمع هذا من صحابي آخر أو من أبي بكر أو من غيره. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، يعني رفيع الدمع سريع الدمع، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس، لأنه ينشغل بالبكاء ما يستطيع يكمل القراءة. فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا أمر، فإن كنا صواحب يوسف، أي لا تعنا على ما أريد من الخير. قال: فصلى بهم أبو بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 أيام، إذا قلنا أن المرض ألم به من يوم الخميس وهو وقت الاشتداد، أو أسبوع أو أكثر إذا قلنا من بداية المرض من بعد رجوعه من الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى المدينة في المحرم عام 11 من الهجرة، وبقي بقية المحرم والربيع الأول، وفي يوم 12 من ربيع الأول توفي، وهو اليوم الذي ولد فيه. فإن تعجب فاعجب من أناس يحتفلون بيوم ميلاده تقليدا للنصارى ونسوا أنه يوم وفاته، وآخرون يحزنون في يوم وفاته. كل هذا من البدع، الصحابة يحفظون هذا ولا يحتفلون، وإنما احتفاؤهم واحتفالهم بهدي صلوات ربي وسلامه عليه لا بالهوى. فكون النبي عليه الصلاة والسلام مريض وأبو بكر يصلي بالناس حياة رسول الله في هذه المدة الطويلة، هذا إشارة من أبي موسى أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لو أراد أن تكون الخلافة لغيره لأمر عليا أن يصلي بالناس، أو لأمر عمر أن يصلي بالناس، أو لأمر غيره أن يصلي بالناس. فلما أمر أبا بكر علمنا أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد رحمه الله حديث أنس أولا من طريق شيخي عمرو ابن محمد الناقد البغدادي الحافظ الإمام العلم المعروف وحسن الحلواني، الإمام مسلم له 3 شيوخ في هذا الإسناد، وهو الحسن بن علي الحلواني الهذلي، أبو محمد مكي الأصلي، حلواني السكنة والوفاة، وحلوان منطقة معروفة في مصر. قال: وعبد بن حميد، وهو الإمام المعروف صاحب المسند، عبد بن حميد الحافظ أبو محمد الكسي أو الكشي، ومسنده من المسانيد المتقدمة، ويعتبر هو من شيوخ أصحاب الكتب. قال عبد أخبرني وقال الآخران حدثنا. شوفوا ضبط المحدثين للألفاظ. بعدين يجيك صعلوك ابن صعلوك ويتكلم على البخاري ولا على مسلم وهو لا يعرف الفرق بين أخبرنا وحدثنا. يقول إن الإمام عبد ابن حميد أبو محمد الكشي أو الكسي، الكس يعني بمعنى اسم منطقة والكشي اسم منطقة. طيب ليش منطقة اختلف في النطق؟ لأن أهل البلدان لا ينطقون المناطق باسم واحد. أضرب لكم مثال الحين، حنا عندنا الحين منطقة اسمها الرقة بالكويت، صح؟ من ينطقها الرقة؟ ولا أحد. تكتب الرقة، كيف نقرأها؟ رقة، صح ولا لا؟ إذن المناطق تختلف بأسماء الناطقين لها، ما في أي إشكالية. يقول الإمام عبد أخبرني ويقول الآخر حدثنا، دقة ما بعدها دقة. قال حدثنا يعقوب وهو إبراهيم ابن إبراهيم ابن سعد. طبعا كلمة وهو ابن إبراهيم ابن سعد هذا من كلام الإمام مسلم، من كلام الإمام مسلم. وهو يعقوب ابن إبراهيم، هذا الرجل لو تحفظ يعني سلسلة آبائه أحسن. ليش؟ لأنه يصل إلى عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري، ترى هذا الزهري. وكذلك الإمام محمد بن مسلم الشهاب زهري، كلهم زهريون. يعقوب ابن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. قال وحدثني أبي اللي هو إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن إبراهيم ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن صالح عن ابن شهاب. هنا صالح الراوي عن ابن شهاب هو صالح ابن كيسان المدني، صالح ابن كيسان المدني أبو محمد، وهو معروف بالرواية عن ابن شهاب، وهو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر المدني. قال أخبرني أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر إسنادا آخر قال وحدثني عمرو الناقد قد مر ذكره وزهير بن حرب، وهو زهير بن حرب الحرشي أبو خيثمة النسائي، ونسى قرية من قرى كابل. قال حدثنا سفيان بن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف عن الزهري عن أنس. وهذا كم بين الإمام مسلم وبين أنس في هذا الإسناد؟ كم؟ أربعة، عمرو الناقد وسفيان والزهري وأنس، وهذا من أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم. قد ذكرت هذا أن أعلى الأسانيد عند الإمام مسلم رباعيات، وأطل الأسانيد عنده تساعيات. ثم أورد رحمه الله لحديث أنس إسنادا آخر قال وحدثني محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع النيسابوري، محمد بن رافع القشيري النيسابوري. بالأمس سألني أحد طلبة العلم سؤالا وجيها فأحببت ذكر هذه الفائدة لكم لعلي أن أنساها بعد ذلك فتذكرونني بها. قال لما قال النووي رحمه الله في الأربعين لي رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن بردزبة البخاري الجعفي، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن الحسين القشيري النيسابوري. لماذا قدم نسبة بلد البخاري وأخر نسبة قبيلته، وقدم نسبة قبيلة مسلم وأخر نسبة بلده؟ وهذه دقة من النووي رحمه الله، ربما أن أحدا منكم لم ينتبه لها. إيش الدقة؟ أبو عبد الرحمن، الدقة أنه إذا كان الرجل من القبيلة فالقبيلة تقدم على البلد، فتقول القشيري ثم تقول البلد النيسابوري. أما إذا كان الرجل لم يكن من القبيلة تقدم بلدته، تقول البخاري ثم تقول الجعفي. وهذا قل ما ينتبه إليه الكتاب اليوم، وربما لا يعرفه كثير من المنتسبين إلى العلم. لكن المهم أن تعرف أن المحدثين عندهم دقة في التعبيرات. هذا واضح ولا لا؟ إذن الإمام محمد بن رافع القشيري النيسابوري، وعبد بن حميد مر ذكره، جميعا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني، إمام صنعاء صاحب المصنف. ولا أبيح لأحد أن يفتي ما لم يطلع على أحد المصنفين، مصنف عبد الرزاق ومصنف أو مصنف أبي بكر بن أبي شيبة. أما أن يتجرع على الفتوى ولم يطلع على هذين المصنفين في الفقه فما أجرأه، ما أجرأه. قال أخبرنا معمر وهو بن راشد الأزدي الإمام العلم المعروف، عن الزهري مر ذكره، عن أنس بن مالك. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر، قال حدثنا محمد ابن المثنى وهو أبو موسى العنزي الإمام المعروف، وهو من أئمة البصرة ويلقب بالزمن، وهو أحد الثقات الأثبات. قال وهارون بن عبد الله، هارون بن عبد الله البغدادي الإمام المعروف، وهو من أئمة الدنيا، أبو موسى البزار الحافظ. هذا الإمام من المحدثين الكبار، وله منزلة هو محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، هؤلاء الثلاثة كانوا في زمن واحد. قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت أبي يحدث، وهو عبد الصمد بن عبد الوارث، عبد الصمد بن عبد الوارث ابن سعيد العنبري مولاهم، عن أبيه عبد الوارث بن سعيد العنبري مولاهم، قال حدثنا عبد العزيز عن أنس، وهو عبد العزيز ابن صهيب البناني، عبد العزيز ابن صهيب البناني يكنى بأبي حمزة البصري. ثم ورد رحمه الله حديث أبي موسى من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام العلم المعروف صاحب المصنف، واسمه عبد الله، واسم أخيه محمد، وأخوه محمد من أئمة الاعتقاد، من أئمة السنة، والإمام أبو بكر بن أبي شيبة من أئمة الحديث والفقه. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي الإمام العلم المعروف. قال حدثنا حسين بن علي، وهو حسين بن علي الجعفي مولاهم الكوفي، عن زائدة بن قدامة الثقفي الكوفي، عن عبد الملك ابن عمير، إسناد طويل شوي، عن عبد الملك ابن عمير وهو أيضا كوفي، عبد الملك ابن عمير القبطي الكوفي، قال عن أبي بردة بن أبي موسى أبو بردة بن أبي موسى الأشعري اختلف في اسمه، والصواب أن كنيته اسمه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري الكوفي عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم
أحسن.
عثمان أنا قلت محمد، لا هو عبد الله بن محمد أخوه عثمان بن محمد. أحسنت. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى، قال موسى رحمه الله تعالى قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال تصلي بالناس فأقيم الصلاة؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابن حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع أبو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن فزيع قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف مثل حديثهم، وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى. قال حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعا عن عبد الرزاق قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك. قال المغيرة فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من إداوة وغسل يديه 3 مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كما جبته فادخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضأ على خفيه ثم أقبل. قال المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم، فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 ركعتين فصلى مع الناس 1 ركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وأقبل عليهم ثم قال أحسنتم أو قال قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. قال حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل ابن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة رضي الله عنه فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه.
ثم ورد المصنف رحمه الله حديث سهل بن سعد وحديث المغيرة في تقديم الجماعة من يصلي بالناس فيما إذا تأخر الإمام وخشي الناس فوات وقت الصلاة. وهذا الأمر يجوز، يجوز للناس أن يقدموا من يصلي بهم، من يصلي بهم إذا تأخر الإمام بشرطين. الشرط الأول أن يخشوا فوات الوقت، الشرط الثاني أن لا يترتب على ذلك مفسدة. مثلا من المفاسد أن يتقدم من ليس أهلا للإمام، من المفاسد أن يقع اللغط والاختلاف على من يتقدم، من المفاسد مثلا أن يغضب الإمام ولا يرضى بذلك مثلا، هذه بعض المفاسد. حديث سهل بن سعد الساعدي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف. بني عمرو بن عوف يسكنون في جنوب شرق المدينة جهة قباء، فأهل قباء أكثرهم من بني عمرو بن عوف، ليصلح بينهم، يعني كان بينهم شيء، فذهب ليصلح بينهم. فحانت الصلاة، حانت الصلاة هنا المقصود به أي وقت إقامة الصلاة. قد يقول قائل كيف يعرفون وقت إقامة الصلاة؟ عندهم في زمانهم يعرفون المواقيت بالنظر إلى الظل، ينظرون إلى الظل يعلمون الآن وقت أذان الظهر فيؤذنون، ثم بعد ذلك ينظرون إلى الظل يعرفون الآن وقت إقامة الصلاة، سواء المتفق عليه بينهما بين الإمام والمؤذن أو بين المأمومين والإمام، هم يعرفون هذا. وأنا أدركت ابن عم الوالد رحمه الله كان يؤذن الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا يلتفت إلى ساعته، بمجرد النظر إلى بعض النجوم إذا كان الفجر أو المغرب والعشاء يكون جالس معنا فجأة يقول ها ظهر نجمة المغرب، مباشرة يقوم ويؤذن. جالس معنا يتعشى، كنا نتعشى قبل العشاء على السنة، جالس معنا يتعشى مباشرة يقوم، ايش فيك تقوم؟ قال غاب نجم المغرب، يعني دخل وقت العشاء. يعرفون عندهم علامات. قال فحانت الصلاة، حان يعني بمعنى جاء وقت إقامة الصلاة، المقصود هنا حانت الصلاة هي وقت الإقامة وليس دخول الوقت. فجاء المؤذن إلى أبي بكر، يحتمل أن يكون المقصود هنا بلال، المؤذن إلى أبي بكر، فقال تصلي بالناس فأقيم. هذا فيه دلالة على أن الصحابة كانوا يعرفون قدر أبي بكر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذهبوا إلى غيره ولا قدموا غيره. وأما حديث المغيرة في تقديم عبد الرحمن بن عوف فوجهه أن أبا بكر لم يكن معهم فقدموا عبد الرحمن بن عوف، ولو كان أبو بكر موجود ما قدموا عبد الرحمن بن عوف، لأن في قفول النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك إلى المدينة لم يكن تكن القافلة كلها 10,000 مقاتل مع بعض، فإنما كانوا أرتالا جماعات جماعات. قال فجاء المؤذن لأبي بكر فقال تصلي بالناس فأقيم، قال نعم، يعني خشي أبو بكر فوات وقت الصلاة وانشغال الناس بالأمور. قال فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة. الظاهر أن هذا كان في الركعة الأولى، الظاهر أن هذا كان في الركعة الأولى. فصلى أبو بكر يعني كبر تكبيرة الإحرام، وليس المقصود فصلى أبو بكر يعني قضى ركعة أو ركعتين أو ثلاث. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، يعني بعد ما
كبر أبا بكر للإحرام جاء النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والناس في الصلاة، أي محرمون قد دخلوا فيها، فتخلص حتى وقف في الصف. تخلص يعني بمعنى دخل من خلال الصفوف وتوسع حتى دخل إلى الصف، وهذا فيه دلالة أنه جاء من مؤخرة المسجد. وكلما رأى بصف النبي عليه الصلاة والسلام صاروا يعني يصفحون، هذا التصفيح، صاروا يصفحون كأنهم يريدون أن يعلموا أبا بكر أنه جاء أحد فينبغي عليك إما أن تترك الصلاة وإما أن تتأخر. فصفق الناس، التصفيق والتصفيح بمعنى واحد، العرب تقول صفقوا وصفحوا. وقال بعض اللغويون، بعض اللغويين التصفيح يكون هكذا والتصفيق يكون بالكفين هكذا، وهذا هو الأقرب. قال: فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. التفات في الصلاة مباح، يلتفت الإنسان هكذا أو هكذا إذا كان لحاجة، وإنما الذي لا يجوز هو الالتفات بالصدر، فإن ذلك مبطل للصلاة. فلما أكثر الناس التصفيق التفت، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل أنه رأى أنه واقف خلفه، ويحتمل أنه رأى قادما، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، يعني أكمل صلاتك. فرفع أبو بكر يديه، هو في الصلاة هكذا، لما التفت رأى النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه أن امكث مكانك، فلما أشار إليه أن امكث مكانك رفع يديه ثم رجع القهقرة. كيف علم سهل بن سعد أنه حمد الله عز وجل على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ يحتمل من طريقين: الأول من صيغة رفعه لليدين، والثاني أنه استخبره ماذا قلت حينما رفعت يديك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني صار في الصف الأول، دل أنهم توسعوا له. وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى. قد يقول قائل: طيب هم كبروا الإحرام، ما في بأس، الإمام يكبر الإحرام. طيب قد يقول قائل: كيف تكون الإمامة لهم وهم كبروا بعد إمامهم؟ نقول: لا، ما كبروا بعد، هم كبروا مع إمامهم الأول وأبو بكر. فلما رجع أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام انتقلت الإمامة، ووجوب الاقتداء انتقل من شخص إلى شخص، وهذا أمر واجب عند الحنابلة. إيش الواجب؟ يعني بمعنى إذا أقيمت الصلاة وتقدم رجل عند الحنابلة أنه يجوز للإمام أن يزيله، وبعضهم يقول يجب أن يؤخره، ليش صلى بدون إذنه؟ وإن كان بإذنه قال يجوز أن يؤخره ويجوز أن يبقيه، وهذا هو ظاهر الحديث يدل على هذا المعنى. قال فقال ثم انصرف فقال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ يعني لماذا تأخرت؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال قائل: قد ثبت أنه صلى، أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى خلف أبي بكر وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف، فلماذا هذه المرة ما صلى؟ نقول: يحتمل أمرين. الأول أن هذا المقام مقام المسجد، ومقام المسجد حكم الإمامة فيه أقوى من حكم إمامة الإمام في غير المسجد. والجواب الثاني أن هذه كانت هي الأولى، وأن لما صلى أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الثانية، ولما صلى عبد الرحمن بن عوف كان في الثانية. إذن في الأولى علموا الإذن، فلما علموا الإذن بعد ذلك ائتمروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح. قل سبحان الله سبحان الله، يعني مثلا في الصلاة، فرأى أحد المأمومين أن الكهرباء أصيب بالشرط، فلان أمامه أمران: إما أن يترك الصلاة ويذهب ويفصل المفتاح الكهرباء، أو يسبح سبحان الله سبحان الله حتى ينظر الإمام ماذا يفعل، هل يعجل بصلاته أو يسلم بالناس ويسلمهم من الشرط الكهربائي الذي قد ينتج عن الحريق مثلا. وهذا قل من يلتفت إليه. من أغرب ما قرأت في ترجمة أحد السلف، نسيت اسمه الآن، ذكره الذهبي في السير، أنه كان يصلي في المسجد فأصاب المسجد البيت المجاور للمسجد حريق، حتى دخل الحريق إلى المسجد، والناس يسبحون ويكبرون وهو ما يدري. لما انتهى من صلاته قالوا له: قد سبحنا وكبرنا ولا التفت إلينا. قال: ما الذي حصل؟ قال: حصل حريق في المسجد. انظر إلى إقباله في صلاته وشغله مع الله تبارك وتعالى. الله يرحمنا برحمته. من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهذا نص يقول سبحان الله. طيب، هل يقول كلاما آخر إذا لم يفهم الإمام؟ نعم يقول إذا لم يفهم الإمام. مثلا قالوا سبحان الله سبحان الله، الإمام ما يدري شنو السالفة، فإذا كان مثلا فاته الركوع يقولون له: سبحان ربي العظيم. إذا ترك التشهد يقول: التحيات لله. وهكذا. أما إذا فهموا بالتسبيح فهذا يغني، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث بألفاظ أخرى، وفيه قال: ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم، وزاد: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. وفيه أن أبا بكر رجع القهقرة. ليش رجع القهقرة؟ لأنه لا يجوز أن يرجع رجوعا كليا فتبطل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط. هذه فائدة من قوله فرجع القهقرة. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك، وهي آخر غزواته صلوات ربي وسلامه عليه، آخر غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط. الغائط المكان المنخفض. تبرز أي بمعنى ذهب وبرز إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته صلوات ربي وسلامه. العرب كانوا من عادتهم، وهو المنبغى إلى اليوم، أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته عليه أن يبتعد حتى لا يرى في مكان غائط منخفض. ومنه سمي ما يخرج من الإنسان غائطا نسبة إلى المكان المنخفض الذي يخرجه فيه. وأما إذا كان يتبول فيكفي أنه يقف أو فيكفي أنه يجلس في مكان لا يرى أحد فيه عورته، ولو كان قريبا من الناس، ولو كان قريبا من الناس. بعض الناس يستغرب الحمامات الله يعزكم اللي فيها الناس يبولون واقفا، يقول: شون يبول قدام الناس؟ لا، هذا ليس بمستغرب، كأنما كان ينبغي أن يكون الإنكار: لماذا يبولون واقفين؟ وأما كونه يبول والناس يمشون خلفه وهم لا يرون عورته، هذا ليس بمستنكر. واضح وين وجه الإنكار؟ وجه الإنكار لماذا يبول واقفا مع عدم الحاجة؟ فالبول واقفا مع عدم الحاجة هذا فيه وعيد، يجوز البول واقفا عند الحاجة، أما لغير الحاجة لا يجوز. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، يعني كان بروزه لقضاء الحاجة قبل صلاة الفجر. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذته ريق على يديه من الإداوة، فيه دلالة على جواز توضئة الإنسان غيره بالماء. فإذا جاز صب الماء على المتوضئ إذن يجوز أن يعين المتوضئ في الوضوء خلافا لمن كره، هذا نص. قال: فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه أخذته ريق على يديه من الإداوة وغسل يديه 3 مرات. وغسل يديه 3 مرات نص على أنه منقن خلافا لمن زعم أنه لا ينقي 3 منقن، فإن بقي بعد 3 أثر الرائحة لا يضر، وإن بقي بعد 3 أثر لون الدم لا يضر. أنت مأمور أن تغسله 3، فإن غسلته 3 وبقي لون الدم مثلا، أو بقي لون النجاسة مثلا، أو بقي أثر ريح النجاسة لا يضر، لأن العين قد ذهب، وهذا هو المقصود. ثم غسل وجهه ثم ذهب. طبعا لم يذكر مضمض الاستنشاق لأنه داخل في غسل إيش؟ الوجه، لأن الأنف والفم من الوجه. ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق كم جبته، يعني أراد أن يخرج ذراعيه هكذا من الكم فضاق الكم، صار الكم هكذا ما يمكن إخراج الذراعين. فماذا فعل لما ضاق الكم؟ لما ضاق الكم عن الإخراج النبي عليه الصلاة والسلام أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، يعني هكذا، هذا يسمى إخراج من أسفل الجبة. ثم غسل ذراعي صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وغسل ذراعيه إلى المرفقين. هذا فيه نص على أنه لا يعذر أحد في مسح الذراعين البتة، لا يعذر أحد في مسح الذراعين ولا في مسح الوجه، بل لا بد من غسل الوجه وغسل الذراعين. وأما الرأس فليس له إلا المسح، وأما القدم فله حالتان: إن كان مغطى كالرأس بشيء كالجورب أو الخف فإنه يمسح بالشروط المعتبرة، وإن كان مكشوفا كالوجه فإنه يغسل. قال: ثم توضأ على خفيه. توضأ بمعنى مسح، توضأ بمعنى مسح. الوضوء يأتي بمعنى المسح، والمسح يأتي بمعنى الغسل عند العرب، انتبه لهذه الفائدة. الوضوء يأتي بمعنى المسح، والمسح يأتي بمعنى الوضوء. ثم أقبل، يعني على الناس الذين كانوا معه. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى لهم. خشوا أن الفجر تطلع الشمس وهم ما صلوا الفجر، فقدموا عبد الرحمن بن عوف. وفي الرواية اللي بعدها قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. هذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف الزهري رضي الله عنه. قال: فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين. ويحتمل أن هذا فيه تعليم على أن الإمام إذا جاء والذي يصلي بالناس قد ركع بهم ركعة فليس له أن يؤخره، فليس له، وهو الصواب، وهو الصواب، ليس له أن يؤخره ما دام قد صلى بهم ركعة. وإنما يدخل معهم وخلاص. أما إذا لم يكن قد كبر للركوع أو قد قرأ فيجوز له أن يؤخره ويتقدم مكانه. قال فصلى مع الناس الركعة الآخرة، فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين، خافوا كيف صلينا والنبي عليه الصلاة والسلام فاتته ركعة، فأكثر التسبيح، يعني لما رأوا أكثر التسبيح، يعني لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال أحسنتم، أي هذا أمر حسن ما دام خشيتم طلوع الفجر طلوع الشمس، أو قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها، صلوا الصلاة لوقتها بالتمام، لوقتها هنا المقصود به الوقت الذي هو قبل وقت التحريم. أورد رحمه الله حديث سهل بن سعد من طريق شيخه يحيى بن يحيى، وهو الإمام العلم المعروف يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى النيسابوري التميمي الحنظلي مولاهم إمام نيسابور، وهو راوية موطأ إمام مالك في المشرق. لو قال لك قائل من هم رواة الموطأ في المشرق، تقول أشهرهم اثنان، أحدهم أعلى سندا وهو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وموطأه مطبوع، والثاني يحيى بن يحيى النيسابوري لكن موطأه من روايته غير محفوظة، يعني ما هو مطبوع، لكنه نشر حديث الموطأ من طريق تلاميذه، فيروي عنه من بخاري ومسلم، ويروي عنه غير البخاري ومسلم من أصحاب الكتب. قال قرأت على مالك، مالك بن أنس ابن عامر الأصبحي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وأبو حازم الراوي عن سهل هو سلمة بن دينار. أبو حازم يأتي اثنان، أبو حازم عن سلمة عن سهل بن سعد، وأبو حازم عن أبي هريرة، فأبو حازم عن سهل هو سلمة ابن دينار المعروف بالأعرج المدني، المعروف بالأعرج المدني، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، صحابي معروف من الخزرج من الأنصار رضي الله تعالى عنه. ثم ورد رحمه الله حديث سهل من طريق شيخه قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، عبد العزيز يعني ابن أبي حازم المدني التميمي المدني المخزومي عفوا المدني المخزومي، قال وقال قتيبة حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري، ابن عبد الرحمن القاري، يعقوب ابن عبد الرحمن القاري، القاري بالياء نسبة إلى منطقة يقال لها قار في قريب المدينة، في منطقة قريب المدينة يقال لها القار، موجودة إلى الآن. أما القارئ بالهمز نسبة إلى القراءة، نسبة إلى القراءة، يعقوب ابن عبد الرحمن القاري الزهري المدني، وهو اسكندراني في آخر حياته سكن الاسكندرية. قال كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك. ثم ورد رحمه الله لحديث سهل إسنادا آخر، قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع، بزيع على وزن فعيل، أبو عبد الله البصري قال أخبرنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى ابن محمد، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى ابن محمد البصري قال حدثنا عبيد الله عن أبي حازم وهو عبيد الله بن عمر بن حفص العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد نبهت وأعيد أن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وأخوه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب كلاهما من المحدثين، لكن عبيد الله مصغر الاسم كبير ثقة في الرواية، له أحاديث في الصحيحين، بخلاف عبد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم فإنه ضعيف الرواية، قد أخرج له غير في غير الصحيح أخرج له في غير الصحيحين، أما هو ليس من رجال الصحيحين لأن فيه ضعفا. قال ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر قال حدثني محمد بن رافع وقد مر ذكره، وحسن بن علي الحلواني مر ذكره، عن عبد الرزاق مر ذكره. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، عبد العزيز ابن عبد الملك أو ابن جريج عبد العزيز ابن عبد الملك أو عبد الملك ابن عبد العزيز، ها ما تذكرون؟ لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، نعم. حدثني ابن شهاب مر ذكره قال حدثني عباد بن زياد قال حدثني عباد بن زياد أبو حرب، عباد بن زياد أبو حرب. و الحقيقة أن هذا الرجل وثقه ابن حبان وأخرج له الإمام مسلم، وأخرج له الإمام مسلم ولا يعرف له غير هذا، واختلف العلماء فيه، فهذا من أحد الرجالات الذين تكلم الناس فيهم، ولكن ما دام أخرج له الإمام مسلم فإنه يعتبر من الثقات. أن عروة بن المغيرة بن شعبة، عروة بن المغيرة بن شعبة تابعي جليل وهو يعتبر من علماء الكوفة، وأبوه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه صحابي جليل معروف. ثم ورد رحمه الله حديث المغيرة من طريق شيخ محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال حدثني ابن شهاب عن إسماعيل وهو ابن محمد بن سعد، إسماعيل عن إسماعيل بن إيش؟ إسماعيل بن محمد بن سعد، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص القرشي، فأبو جده هو سعد بن أبي وقاص القرشي أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو مدني، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص المدني، عن حمزة بن المغيرة. إذن عروة بن المغيرة وحمزة بن المغيرة، وحمزة أيضا يعتبر من التابعين، حمزة بن المغيرة بن شعبة الثقفي يعتبر من أيضا يعتبر من التابعين، وحمزة هذا أمه هي حفصة بنت سعد بن أبي وقاص، حفصة بنت سعد بن أبي وقاص نحو حديث عباد، نعم. نكتفي
كيف؟
خلينا نكمل الحديث هذا.
نعم أصلا
إيه صحيح، إيه حديث الأول إسناد الرباعي يحيى ومالك وأبو حازم وسهل، نعم
أحسن.
إيه كلام أخوكم أبو ماهر صحيح، يقول أنت ذكرت التصفيح بالفعل لكن ما ذكرته بالقول، والناس اللي عن طريق البث ربما يسمعون ولا يرون. إذا نقول بالقول التصفيح صورته أن يضرب الإنسان باطن كفه اليمنى على ظاهر كف الأيسر أو العكس، هذا يسمى التصفيح. نعم
أحسنك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا هارون بن معروف وحرملة ويحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن مسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: فقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وزاد في الصلاة.
ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما ينبغي فعله في على الإنسان إذا كان مأموما وأخطأ الإمام، ماذا يفعل؟ بالنسبة للنساء يكن في آخر الصف ولا ينبغي عليهن أن يرفعن أصواتهن، فربما تكون صوت إحداهن ربما يكون صوت إحداهن فتنة، ولذلك أرشد الشارع إلى أن النساء إذا أدركنا شيئا من أخطاء الإمام عليهن التصفيق، أو إذا نابهن شيء في الصلاة فعليهن التصفيق أو التصفيح. وكما ذكرت وجه ذلك أن يضرب باطن كف الأيمن على ظاهر كف الأيسر هكذا، أو العكس باطن كف الأيسر على ظاهر كفه الأيمن، سواء بقوة أو بخفة بحسب إرادة التنبيه. وأما بالنسبة للرجال فليس لهم إلا التسبيح، وذكرنا في حديث سهل بن سعد أنه يجوز أن ينتقلوا من غير إلى غير التسبيح إذا لم ينتبه الإمام. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قد يقول قائل: إذا كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فهل يقال هذا؟ الجواب: لا يقال هذا. يعني الاستدلال بهذا الحديث أن التصفيق من شيم النساء لا يصح. لماذا لا يصح؟ لأن الحديث له سبب ورود فهو مقيد بسببه. المرأة ليس لها أن تصفق في خارج الصلاة ويقوم تصفيقها مقام التسبيح أبدا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم، وهذا يدل على خطأ من ظن أن هذا الحديث عموم. أي نعم، قد يقال أن التصفيق ليس من شيم الرجال، هذه مسألة أخرى، وإنما المسلمون مأمورون إذا رأوا عجبا أن يكبروا وأن يسبحوا وأن يهللوا ونحو ذلك. ثم قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. يسبحون ويشيرون، يعني مثلا تتصلي في البيت فنادتك أمك وأنت تقول سبحان الله سبحان الله، ربما هي تكون قليلة السمع ما تسمع، فأنت تشير إليها أنك في الصلاة ثم تخفف صلاتك وتجيبها. هذا مراد ابن شهاب، يسبحون ويشيرون. الواو هنا يعني إذا لم يفهم التسبيح. قام الإمام مثلا، قام الإمام من الأولى فجلس للتشهد يظن أنه قام من الثانية، فقال المأمومون سبحان الله سبحان الله، ما فهم الإمام، فيشيرون له أن قم هكذا ما في بأس، أو يشيرون له هكذا يعني الآن باقي ركعة تصير ركعتين حتى يفهم. هذا مقصود الإمام الزهري رحمه الله. وهذه الإشارة أو العبارة التي هي لمصلحة الصلاة مما تكون من ألفاظ الصلاة لا تبطل الصلاة، يعني مثلا لو قلت التحيات لله ما تبطل الصلاة إذا لم يفهم، لو قلت سمع الله لمن حمده ما تبطل الصلاة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. قال وفي رواية وزاد في الصلاة، هذا يدلنا على أن هذا الحديث ليس له عموم، ها هذا الحديث له وجه خاص واحد، التسبيح للرجال والتصفيق للرجال. طيب خارج الصلاة الكل يسبحون، الكل يكبرون، الكل يهللون، هذا ذكرهم. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق الشيخ أبو بكر بن شيبة وعمر الناقد وزير بن حرب وسفيان، قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، كل هؤلاء مر ذكرهم، عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، وأبو سلمة أحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين الذين إليهم المرجع والفتيا في عهد التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم قال وحدثنا هارون بن معروف، وهو هارون بن معروف المروزي، هارون بن معروف المروزي البغدادي، وحرملة بن يحيى، وهو حرملة بن يحيى التجيبي، التجيبي المصري أبو حفص، وحرملة بن يحيى من أصحاب الإمام الشافعي، فهو في منزلة الربيع وفي منزلة الإمام المزني رحمهم الله. قال أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال أخبرني يونس وابن يزيد الأيلي المصري عن ابن شهاب مر ذكره، قال أخبرني سعيد بن المسيب وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي سيد من سادات التابعين واحد الفقهاء السبعة من فقهاء التابعين، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة. ثم قال زاد حرملة في روايتي، يعني حتى الزيادات يعرفون من اللي زاد ومن اللي ما زاد، من اللي حفظ الزيادة ومن اللي ما حفظ الزيادة، يا سبحان الله دقة ما بعدها دقة. وقال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، هذا من زيادات ابن شهاب، وابن شهاب فقيه عظيم الفقه. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر لهذا الحديث، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض اليربوعي، الفضيل بن عياض اليربوعي التميمي الخراساني، قال وحدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي، الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي، حاء يعني حاء يعني تحويل من إسناد إلى إسناد. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي، ابن راهوية الهروي الحنظلي، قال أخبرنا عيسى ابن يونس وهو عيسى ابن يونس السبيعي، عيسى ابن يونس السبيعي الكوفي، كلهم عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح ذكوان السمان المدني عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر من طريق شيخه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر مر ذكرهم عن همام وابن منبه همام بن منبه الصنعاني راوية أبي هريرة رضي الله عنه. ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. لا ما نقول الأولى، نقول كما قال الفقهاء يجب على الإمام المأموم إذا رأى خطأ أو أراد التنبيه أن يسبح، لكن إذا لم يفهم جاز له ترك هذا الواجب للحاجة. يصير فقهاء. إيه نعم، إذا ما أشكل عليهم يجب عليه الاقتصار التسبيح. نعم نعم. أحكام الفتح على الإمام يجب إذا قرأ قراءة غير المعنى يجب الفتح عليه، ويجوز إذا طلب، ويجوز الفتح عليه إذا طلب، ويكره إذا لم يطلب ولو أخطأ أو ترك آية وآيتين أو ذهب إلى مكان آخر يكره، إلا إذا كان في ختمة فلا يكره. نعم. أي أنا أقول كيف يطلب الإمام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وقف. إذا يفهم الناس أنهم يطلب الفتح. عرفت كيف؟ نعم. يجب على الإمام أن يكون عنده نائب. يعني عندنا الآن في المساجد الدولة في الكويت النائب هو المؤذن، وإذا لم يكن المؤذن موجودا مثلا يوم إجازته والإمام طرأ له طارئ، يجب عليه أن يوكل شخصا بالصلاة. ليش؟ خشية أن لا يوقع الفتنة في المسجد. بعض المساجد، وأنا أذكر هذا كأنه بالأمس في أحد المساجد في سنة 92 ميلادية انتقل المسجد، والمسجد ما كان فيه مؤذن، في منطقة في الصباحية، ما نريد أن نذكر اسم المسجد عشان الناس لا يفتضحون، اختلف أهل المسجد من يصلي بهم، وأهل المسجد الغالب عليهم قبيلتان، هذا القبيل يقول يصلي فينا فلان، ذاك يقول لا والله فلان ما يصلي، فلان لسانه الطول شلون يصلي فينا، يصلي فينا خوينا، هذا يقول لا خويكم ما يصلي، هذا رجل ما أدري إيش، يعني يقيمة الصلاة وهم يتاوشون. آخر شيء قالوا خلاص أبو صلاح يصلي فينا، إلا من هذه القبيلة ولا من هذه القبيلة، صرت أنا إمامهم، اصطلحوا علي. فهذا يحصل، لذلك يجب على الإمام أن يكون فقيها. أبو عبد الرحمن يعرف أنه يغيب، يا فلان صلي في الناس، وأنا أحيانا لما ما أكون موجود أقول لك يا أبو عبد الرحمن صلي في الناس، صح؟ هذا واجب. نعم. تصفق أيضا، لا نترك الحديث لأجل القياس، لأن قولنا أن لها التصفيح حتى لا يكون لصوتها فتنة، هذا حكمة لعلها هي المرادة ولعل ليست هي المرادة، فلا يجوز أن نترك النص لأجل حكمة مظنونة. لا يقدر، أحيانا بعض الأئمة إذا ما عرف شو يسوي يلتفت ما في بأس، إذا ما التفت هذا الله يعينه. نعم. لا يختلف الوضع، الباب واحد، إذا تذكر أنه على غير وضوء يقول تقدم يا فلان وصلي بالناس، كمل الصلاة، وإذا انتقل وضوء يقول يا فلان كمل الصلاة. لا نعم. لا، كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجلود والعظام واللي خاف. لما فتح الله عز وجل البلدان على المسلمين في زمن عثمان بن عفان أتوا بالأوراق اللي يسمى الكاغذ من بلاد فارس، فكتبوا المصاحف على الكاغذ التي كانت ألوانها أدمة مائلة إلى الصفرة، معروفة إيه ما يخالف، بس كأنه التشبيه متأخر. إيه يجوز التشبيه الشيء بالشيء المتأخر، يعني مثلا الحين لو جاءك شخص وقال لك بأي شيء تضيء النبي عليه الصلاة والسلام، تشبه النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة كان يقول كأنه قمر، بعضهم يقول كأنه وجه سيف يلمع. مثلا أنت الحين اكتشفت أن في كوكب أحسن من القمر، تقول لا كأنه مثل الزهري مثلا. نعم، عليها أن تقضي وأن تفطر، تفطر تطعم مكانك كل يوم مسكين صاع، وتقضي كل يوم إذا كانت قادرة. إذا كانت ما هي قادرة عليها الإطعام فقط. نعم، تقضي وتطعم إذا كانت قادرة، وإذا كانت غير قادرة تطعم فقط. إذا كانت قادرة على الصوم تصوم وتطعم، إذا كانت غير قادرة على الصوم تطعم فقط. يقدم قول الإمام، يقدم قول الإمام، وإذا اشتكوا يقول اشتكوا على الإمام، أنا ما لي علاقة. نعم، ليس للمأمومين أن يقوموا لمجرد كون الساعة أشرت إلى انتهاء الوقت، هذا الوقت هو للتقريب وليس للتحديد، لا من الدولة ولا من الحاكم ولا من الأوقاف، هذا ليس للتحديد، هذا للتقريب. فضل الصحابة يكفيهم فضلا أن الله عز وجل ذكرهم في القرآن في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويكفيهم فخرا أن الله سطر وكتب وقال وأشهد وأعلم وأخبر عن توبته عليهم مع علمه بما سيصدر منهم في نص القرآن، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ويكفيهم فخرا أن الله جل وعلا وعد الصحابة كلهم بالجنة، كلهم بلا استثناء، فقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى والحسنى الجنة. يكفيهم فخرا أن الله ذكرهم في التوراة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، فضلا من الله ورضوانه يبتغون وينصرون الله ورسوله، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ويكفيهم فخرا أن الله ذكرهم في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. أما من ناحية العقل فيكفيهم فخرا أن معلمهم ومربيهم ومزكيهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كافية. اللي عنده عقل يكتفي بهذا، اللي ما عنده عقل حاطة تحت نعاله كيف حد. تفضل عبد الرحمن. لا المقصود أنهم فأكثر التسبيح، يعني أكثر التسبيح من حيث سبحان الله، يعني كيف صلينا وما انتظرنا رسول الله، هذا مقصوده، عرفت؟ نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.